السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أحبتي في الله، ومع هذه الحلقة التي أستكمل مع حضراتكم فيها الحديث عن سلسلة أسماء الله تبارك وتعالى، وهذه السلسلة سلسلة أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، أقف مع حضراتكم مع كل اسم عدة وقفات، قد يأخذ الاسم حلقة أو أكثر من حلقة. قد سبق وأن تحدثت إلى حضراتكم مع بعض أسماء الله تبارك وتعالى كاسم الله القريب وكاسم الله الودود، ووقفت مع اسم الله الودود في 7 أو 8 حلقات. وبعد اسم الله الودود بدأنا مع حضراتكم اسم الله الفتاح، تيمنا بهذا الاسم العظيم المبارك اسم الله الفتاح، وكأننا نسأل ربنا تبارك وتعالى مع هذا الاسم وندعوه دعاء عبادة: يا فتاح افتح لنا، افتح لنا أبواب فضلك، فنحن نحتاج إلى رحمتك وبرك وإنعامك وإفضالك. افتح لنا يا ربنا باب خدمة دينك، افتح لنا يا ربنا أبواب رحمتك، افتح يا رب للأمة، لهذه الأمة المباركة، افتح لها فتحا مبينا، وارزقنا يا ربنا العودة إلى السيادة والريادة من خلال تيسيرك أن ترجعنا إلى كتابك وسنة حبيبك. يا فتاح افتح لنا فاحكم بيننا وبين الظالمين بالحق وأنت خير الفاتحين. عدة وقفات وعدة معاني. بدأت مع حضراتكم أول وقفة إيمانية مع اسم الله الفتاح، الفتاح بمعنى الناصر الذي يأتي بالفتح ويأتي بالنصر ويأتي بالخير ويأتي بالفضل في زمان كلنا شوق إلى الفتح المبين وإلى النصر المؤزر. نعم أحبتي في الله، هذا النصر الذي بشرنا الله عز وجل به، فقال في كتابه سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه أيضا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي بشارة ربنا عز وجل في كتابه سبحانه ووعده: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. كما أقام الله عز وجل القوة والمنع والخلافة، وقام الدولة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعه ممن قاموا وساروا على نهجه، سيقيم الله عز وجل سيقيم الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. نعم أحبتي في الله، وسيهلك الله عز وجل عدونا، وسيمكن الله تبارك وتعالى لنا، سيمكن بإذن الله تبارك وتعالى. لكننا نرجو ربنا سبحانه أن يرزقنا أن نكون في هؤلاء الذين تعود على قواعدهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن يستعملنا في نصرة الدين وألا يستبدل بنا سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل معنا حينما ننصره وحينما نتبع منهج النبي عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل مخزي الكافرين لا محالة، مخزي المحاربين لا محالة. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا كلام ربنا ونحن نصدق كلام ربنا تبارك وتعالى. نعم أحبتي في الله، الله عز وجل وعدنا وبشرنا في كتابه، وكذلكم نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم في مستدركه وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليبلغن هذا الأمر، يعني أمر هذا الدين، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني يملى الأرض كلها، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر. بيت المدر إشارة إلى بيت الحضر، ناس الحضر، بيوت من الحجارة، ولا وبر الإشارة إلى بيوت البادية التي تنشأ من الوبر والشعور الماشية أو الحيوانات والكائنات. ولا يترك الله بيت مدر، بيوت الحضر، ولا وبر، بيوت البادية، إلا أدخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. نعم أحبتي في الله، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث كما قلت لحضراتكم حديث صحيح، بل وخذ هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل زوى لي الأرض، يعني جمع الله عز وجل الأرض للنبي عليه الصلاة والسلام، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. أرأيتم أحبتي في الله، ملك أمة محمد عليه الصلاة والسلام سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها. هذا كلام نبينا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. بل والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث صحيح الشيخ الألباني في السلسلة ورواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح كما قلت لحضراتكم، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أقسطنطينية تفتح أولا أم رومية يا رسول الله؟ رومية اللي هي روما في عاصمة إيطاليا اليوم، تفتح فتح إسلامي، يعني كلها الهيمنة والسيطرة والحكم الإسلامي فيها، أقسطنطينية تفتح أولا أم رومية يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية، وقد فتحت القسطنطينية، وإن شاء الله ستفتح رومية، يعني سيملأ، ستمتلئ الأرض بنور الإسلام وبهداية الإسلام. وقد قال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه أحمد والبزار من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، فتكون ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. يقول حذيفة ثم سكت، ثم سكت، يعني خلافة على منهاج النبوة. العلماء يقولون إن خلاص النبوة خلاص مضت، الخلافة الراشدة مضت، الملك العضلي مضى، ونحن الآن في عهد الملك الجبري، يبقى احنا بانتظار الخلافة الراشدة على منهاج النبوة. فنصر الله عز وجل والتمكين قادم. وأنتم أحبتي في الله إذا نظرتم إلى الواقع، نظرتم إلى الواقع المشاهد، ستجدون أثر ذلك وستجدون الدلالات القوية جدا على ذلك. انظروا إلى كتائب الشباب التي أقبلت على الله عز وجل، وكتائب النساء والفتيات التي أقبلت، والالتزام العالي جدا والصلاح والتقى يزداد في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول طيب ما الفساد بيزداد؟ أنا أقول نسبيا الصلاح يمضي في خطى قوية جدا جدا في سائر الأقطار، ولا يضرنا وجود الباطل. لكن أحبتي في الله ينبغي علينا أن نشغل أنفسنا، كل صادق وصادقة، كل تقي وتقية، كل صالح وصالحة أراد لدين الله عز وجل أن يسود الأرض وأن يملأ الأرض، ينبغي عليه أن يهتم بالكيف، بكيفية العبادة، كيفية صلته بالله تبارك وتعالى. إني رب أبناء على قرب عال من الله، وعلى تقى وصلاح عالي، وإيمان عالي، وعقيدة أثبت وأرسخ. إن الناس تتربى هذا التغير وهذا التحول الذي تتحوله أمة النبي عليه الصلاة والسلام، البناء نحو البناء العقدي المتين، نحو التقى العالي، نحو جيل يعمل بما يعلم، ليس مجرد العلم فقط، جيل العمل، جيل العقيدة، جيل بناء الشخصية الإيمانية القوية. نحن بذلك نهيئ للفتح المبين الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه الطريقة نقحم أنفسنا ونجعل أنفسنا في هذه الكتائب التي تتشرف بأن تعود السيادة لأمة النبي عليه الصلاة والسلام على أيديها. نعم أحبتي في الله، فإلى كل من أراد أن تقوم على سواعده أمم، إلى كل من يمشي في هذه الأرض، في هذه الدنيا، ويرنو بعين القلب إلى بلاد الأفراح، إلى جنة الله عز وجل، أنا أقول لكم جميعا إخواني أخواتي في الله، آبائي أمهاتي أحبتي جميعا في الله، أقول لقد آن الأوان، ليس الآن بل منذ زمن، أن نعمل لديننا عملا جادا بكيفية صحيحة، إن احنا نتربى على العقيدة، العقيدة الصافية، أن نعمل، لا نكون كالذين يقومون حين أزمات الأمة يصرخون ويبكون، ثم بعد أن تزول الأزمة إذا بهم يعودون إلى المعاصي كما كانوا، يعودون إلى مشاهدة الأفلام والمسلسلات والكليبات، ويعودون إلى إطلاق البصر كما كانوا من قبل. أين صراخكم الذي كان أيام حصار غزة، وأيام الاعتداء على غزة، وأيام المجازر التي تدار في بلاد المسلمين؟ أين صراخكم أيامها ولياليها وفي هذه الأوقات؟ أين استنجادكم بربكم واستغاثتكم بربكم عز وجل؟ أين كل ذلك يا مسلمون في جميع أقطار الأرض؟ إننا ينبغي علينا أن نعلم أن هذا الفتح المبين لا يأتينا هكذا من السماء دون أخذ بالأسباب، وإن أعلى الأخذ بالأسباب أن نصل بربنا، أن نصل قلوبنا بربنا تبارك وتعالى. فإننا أمة منذ أن أتى محمد عليه الصلاة والسلام لا نقاتل بالسلاح وفقط، ولا نقاتل بالأسباب المادية الأرضية وفقط، ولكن أقوى سلاح عندنا هو عقيدتنا في ربنا. نعم أحبتي في الله، عقيدتنا في ربنا. دلوني أحبتي في الله، أي معركة انتصرنا بقوتنا ومنعتنا، أي معركة خاضها المسلمون الأوائل انتصروا بالمنعة والقوة، أمعركة بدر كانت كذلك؟ أم كان السلاح الأقوى هو الاعتصام بالله عز وجل وصدق اللجئ إلى الله تبارك وتعالى؟ أمعركة مؤتة؟ أمعركة حطين؟ أمعركة اليرموك؟ المعارك الفصيلة في دين الإسلام الناظر إليها نظرة متأنية متفحصة يجد أنها جميعها السبب الأعظم واضح جدا، استمساكنا بعقيدتنا واعتصامنا بربنا عز وجل. ولجؤنا إلى الله عز وجل. نعم أحبتي في الله، يعني مع كل هذه التجارب التي مرت بها أمة النبي ولم نعي هذه المسألة ولم ننتبه إلى هذا الدرس الخطير المهم، متى سنفيق؟ متى سننتبه؟ صراخ وأنات وآلام ودعاء واستغاثات وقت اشتداد الأزمة. الأزمة لم تنتهي، الأزمة لم تنتهي أبدا ولن تنتهي حتى تصل لصالحنا. نعم أحبتي في الله، المسألة يعني الكثير من الناس ما يستوعب ولا يتألم إلا حين الصراخ والدماء والقنابل الفسفورية والعنقودية والحرب البيولوجية وكل ذلك. أحبتي في الله، ليس إن الحرب لم تضع أوزارها حتى الآن، إن الحرب لم تضع أوزارها ولم تضع أوزارها. هم إن خفضوا جولة يعدون لجولات، وإن كان هؤلاء أجلوا جولات قوية فآخرون يعدون لجولات أقوى، والترتيبات والأعداء جميعا يتكالبون علينا، وكل يأتي بدلوه، واجتمعوا علينا وتكالبت الأمم علينا، وصدقت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام في جيلنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكل هؤلاء الذين كانوا يصرخون أيام مجزرة غزة، أين صوتكم الآن؟ أين بكاؤكم؟ أين أنينكم؟ أين دعاؤكم؟ ليه بطلت الدعاء؟ ليه بطلت الاستغاثة بربنا عز وجل؟ أين ذهب كل ذلك؟ وكثير من الناس يضع باللائمة على الدعاء والعلماء. أحبتي في الله، أين دورك؟ أنت مسلم كما أن هذا مسلم، وأنا بكلامي هذا لا أقلل من دور العلماء والدعاء، لكن أريد أن نفهم وأن نضع وضع كل إنسان في موضعه. لا تتصوروا أن وضع الدعاة والعلماء كوضع العز بن عبد السلام أيام الأيام التي مضت، إن أيامه كانت غضبته تقوم الدنيا ولا تقعد لها. والآن يمكن أن يقتل عالم ولا يتأثر أي إنسان ولا يتحرك أي إنسان. أنا أقول لحضراتكم أحبتي في الله، ينبغي علينا أن نفهم الفوارق. فكل مسلم صحيح العلماء عليهم دور والدعاء عليهم دور أن يبينوا وأن يوضحوا للأمة وألا يتوانوا في بيان ذلك مهما كلفهم الأمر، لكن هم في الحقيقة لا يملكون قرارا ولا يملكون تأثيرا على قرار. هذا كلام الواقعي، كلام النهائي. فأنا أقول إن المسؤولية مسؤولية الجميع. أين دوره؟ أين حالنا جميعا؟ هو ده السؤال الحقيقي، هو ده السؤال المهم. أنت وأنت أسألكم بربكم عز وجل، هل حالكم دلوقتي زي أيام مجزرة غزة؟ حالكم في إيه؟ في الالتزام بالعبادة؟ صلاة الفجر كنت أيامها بتستغيثوا بربنا ومحافظين على صلاة الفجر والدعاء، القنوت في كل الصلوات، السجود، الدعاء في السجود، إن إحنا ندعي ربنا للمسلمين ربنا ينصرهم، وعلى الكافرين ربنا يخزيهم ويزلهم. راح فين الكلام ده؟ راحت فين الحمية؟ راحت فين الحرارة؟ أنا عايز أقول لحضراتكم وأكرر هذه الكلمة، إن كان إخواننا الذين يقتلون في أي مكان، إن كان القتيل يقتل مرة، فإن العلماء والدعاء الصادقون، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصادقين المخلصين، يقتل 1000 مرة بل وأكثر من 1000 مرة، مع كل قتيل يقتل مرة، يقتل. مسألة صعبة. هناك أناس لا ينامون الليل، لا ينامون الليل، أيوة ما يناموش خالص. مثلا تجد الإنسان، يمكن بعض الناس ينام 2-3-4 في اليوم والباقي كله عمل. كيف يخدم دين الله عز وجل؟ كيف يساهم في أن تستفيق الأمة وأن تعود إلى رشدها وصوابها؟ فتح الله عز وجل لن يهبط علينا ولن ينزل علينا من السماء هكذا دون أخذ بالأسباب. فلننتبه ولنأخذ بالأسباب. وهذا الأمر بينته منذ قبل أيام زمان في حلقات مضت. آتي إلى المعنى الثاني في اسم الله الفتاح، وهو فتح باب الحكمة والعلم وباب خدمة الدين وباب أن يستعملك الله عز وجل. ده باب عظيم جدا جدا، إن ربنا عز وجل يستعملك فيما يرضيه سبحانه وتعالى. وقلت لحضراتكم بأن هذا يتوقف على شيء، على ثلاثة أشياء: على الصدق والإخلاص والتقوى. أقول تاني، العوامل اللي بتحكم الأمر ده ثلاث حاجات: الصدق والإخلاص والتقوى. بعض الناس ممكن يبص ينظر لعالم من العلماء كبير صار نجما مؤثرا، يقول أنا عايز أبقى زي ده. طب ده حاجة جميلة، بس أنت عايز تبقى زي ده ليه؟ نجم وابقى مشهور زيه. أنا أقول لك أحسن لك أقف لغاية ما تصحح نيتك، لأنك كده هتدمر نفسك، لأنها مش لله دلوقتي. واحد يقول لا نفسي أبقى زيه في خدمة الدين، طيب اعلم إن هي ما جتلوش كده، ما جتش كده. العالم الكبير المؤثر ده لطالما سهر الليالي، مسألة ما بتجيش هكذا، لطالما سهر الليالي تعب كتير قوي، أوذي في الله كثيرا فصبر، موضوع مش بسيط. ورا كل عالم ودعية مشهور من دعاتنا ومشايخنا قصص، مش قصة، قصص كبيرة ومغامرات. الفتح ما بيجيش كده، ربنا عز وجل قبل ما يفتح لك حاجة بيهيئك، لازم يهيئك قبلها. فالمهم انك تفهم انك بتهيئ وبتمتحن وبتعدل فتح ربنا عز وجل. ثلاث حاجات أساسية: أول حاجة الصدق، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين. وأنا عايز نفهم كويس جدا الفرق بين الصدق والإخلاص، فرق كبير جدا جدا، ده يعني دي سكة ودي سكة، إنما هما بيكملوا بعض. نعم، الصدق هو عبارة عن الطاقة والوقود القوي جدا الذي يحقق لك أمرين. الأمر الأول الانطلاقة الأولى، إنك تنطلق في خدمة دين ربنا، إنك تنطلق في العبادة، إنك تنطلق في الهداية، إنك تنطلق في الالتزام، إنك تنطلق في الدعوة إلى الله، إنك تنطلق في تعليم العلم، في تعلم العلم. الانطلاقة الأولى هي دي. طيب انطلقت الانطلاقة الأولى، كتير من الناس أنا عايز أقول مش متوفرة عنده، يقول نفسي أخدم الدين بقاله مليون سنة، ويقول نفسي أخدم الدين وعملش أي حاجة. أنت يا ابني لو صادق لتحركت. الطاقة الصدق دي بتعمل لك الانطلاقة الأولى. طيب مشيت خلاص في الطريق، هتقابلك عقبات، ممكن تلاقي الموضوع صعب، تلاقي الموضوع لا ده محتاج وقت، ده محتاج حاجة، هتلاقي صعاب، وممكن تلاقي صواد بتصدك. زي مثلا واحد اتخرج من الكلية مثلا وبعدين بدأ يدخل في خدمة الدين وبدعوة إلى الله وتعلم العلم والمسألة وسعت، وبدأ يخطب ويعني بقى له ناس يعلمها العلم الشرعي، المسألة مشيت معاه، وفجأة يجي له تعاقد مع عمل في مكان ما، والتعاقد مبلغ خرافي ما كانش يحلم به، مثلا 10,000 جنيه مثلا تعاقد مثلا، أو 10,000 ريال بالسعودي مثلا أو أي حاجة. فجأة لقى الوضع كده، ها هتعمل ايه؟ ها هتتصرف ازاي؟ انت كنت زمان بتقول لا انا هعيش خادم لدين ربنا مهما كلفني الامر. طيب انت جالك اهو 10-15 ألف في الشهر، هتعمل ايه دلوقتي؟ خد قرارك. ده عائق من العوائق، امتحان من الامتحانات، ولطالما تعرض لها مشايخنا وعلماؤنا. نرى إنسانا منهم شاف إن هو في الدعوة هي دي حياته، يجيله جواب، هو لسه طالب متخرج فقير رقيق الحال، يجيله الجواب، جواب تعيين في كلية من أعلى الكليات، وبعدين ياخذ القرار، انا اخذت قراري خلصت، فمش مش مش هيستلم سبحان الله. وهذا الذي كما قلت لا خلاص المساله خلصت، مهما كانت المغريات انا لن اترك هذا الطريق. انها بعض الناس يقول طب ايه المشكله نسدد ونقارب، طب سنه واحده بس، بياخد التعاقد سنه يلاقي نفسه كون ثروه، طب كمان سنه، كمان سنه نسي تاه راح، بقى انسان عادي. انا مش بتكلم في قضيه حرام وحلال، انا بتكلم في قضيه واحد عايز يبقى خادم للدين من انسان عادي. كل نجم من نجوم الدعوه الى الله عز وجل وراه قصص من دي، وثبته الله عز وجل، ولما تعارض شأن الدعوة وخدمة الدين مع أمر دنيوي شخصي رمى الأمر الدنيوي الشخصي وآثر أن يكون خادما لدين الله عز وجل. هي دي، ما انت ما تجيش تقول لي نفسي ابقى زي فلان وخلاص. هو فلان ده جه ازاي وحصلت المسألة ازاي؟ فكر وركز، الموضوع محتاج صدق. الصدق هو اللي يخليك تمضي في طريق الله عز وجل، لا تلتفت مهما كانت العوائق مؤلمة، مهما كانت العوائق مغرية، مش هيسيب الطريق. ده الصدق، الطاقة المحركة. أما الإخلاص، إنك بقى لما بتدخل في العمل بتتوجه بقلبك إلى الله عز وجل، مسألة الإخلاص. وعلى قد صدقك طول ما انت مصر، الصدق ده هو اللي يخليك مصر، مصر انك تعمل، مصر انك تتعلم، مصر انك تعلم، مصر انك تدعو، مصر انك تخدم دين ربنا، مصر انك تقوم الليل، مصر انك تعبد ربنا لغاية ما يتفتح لك باب السعادة، باب الأنس بالله عز وجل، مصر مصر إلى أن يفتح. من أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له. خد الجملة دي كويسة، مهمة قوي بالنسبة لك. من أدمن قرع الباب، اللي واظب واستمر على التخبيط على الباب، من أدمر قرع الباب يوشك أن يفتح له. مش عايز يتفتح لك، هو ده الصدق، ده الصدق. الإخلاص بقى على قد إخلاصك بقى وتجردك لربك سبحانه وتعالى، وإنك مقبل بكلياتك على الله عز وجل، وفعلا قلبك مليء بالحرق على حال شباب الأمة واللي بيحصل لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنك فعلا طالب بصدق إنك تقرب من ربنا وتعتصم بربنا وتعيش سعادة القرب من ربنا، هيتفتح لك برضو على قدر إخلاصك. العنصر الثالث اللي بيؤثر جدا عنصر التقوى، التقوى، إنك بتتقي الله عز وجل. ودي مسألة مهمة جدا، كيف يفتح الله عز وجل باب رحمة الإنسان بيعصي؟ إزاي؟ أنت ممكن تعمل معصية تحرم من صحبة عالم، تخيل. ممكن تعمل معصية تحرم من باب علم كان هيتفتح لك. أنت ممكن تعمل معصية تحرم من باب دعوة مفتوح لك. ممكن تعمل معصية تتحرم من أبواب مفتحة أمامك، تلاقي الدنيا كلها بتضيق في وشك، بتضيق في وشك لغاية ما تحرم شيئا فشيئا فشيئا، شهرين ثلاثة سنة، تلاقي نفسك انطردت بره بعيد. انت كنت جوه، انت كنت في طريق الله عز وجل، كنت زي الناس دول خادم لدين ربك سبحانه وتعالى. رحت فين؟ فين رحت؟ انا بقول دايما لأحبابي، بقول انت بص كده من 10 سنين وانظر الى الذين يعملون في ساحة خدمة دين الله عز وجل من طلب العلم والتعليم ومن الدعوة الى الله عز وجل من 10 سنين، وتعالى دلوقتي وبص لنفس الاشخاص هم فين، كام واحد منهم لازال موجود، كام واحد؟ هتلاقي قلة قليلة جدا جدا. واللي سقطوا يسقطوا لقلة التقوى، لقلة التقوى أو لقلة الإخلاص أو لقلة الصدق. قلة الصدق ترجمت لما عرضت عليه الدنيا، لقيته بقى صار بعد ما كان بيعلم الناس العلم ومفتوح له باب عظيم جدا جدا، بقى رجل أعمال. خلاص أنا مش بقول إنه بقى وحش، أنا بقول إنه في حاجة أولى من حاجة، وانت لما ربنا عز وجل يفتح لك باب عظيم لخدمة دين الله عز وجل ثم تفرط، دي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. نعم أحبتي في الله، فدي قضية مهمة قوي. عنصر التقوى، من لا يتقي الله عز وجل مش بس مش هيتفتح له، ده هتتقفل في وشه الأبواب المفتحة. نعم، وإحنا كنا دايما نقول وننقل كلام العلماء في مسألة، الكلام المشهور إن العبد لما يعمل معصية بيعاقب على هذه المعصية عقوبة عاجلة، في عقوبة، العبد السالك الطائع بيعاقب عقوبة عاجلة. العقوبة العاجلة دي بتكون في صورة إيه؟ ممكن في صورة حرمان من طاعة، وتبدأ تدريجية. يعني مثلا واحد طالب، مثلا طالب في الجامعة، راح الجامعة النهاردة، بص نظرة بس على بنت، سلب لذة قيام الليل. شفت بقى، شفت اللي هو بقى يفوق لها، يبقى منتبه ليها، سلب متعة قيام الليل. يجي يقيم الليل يحس ان في برود، فتور فجأة، سبحان الله، مع انه كان بالامس السعادة والبكاء ما خدش راجع واستمر في المعصية، لا راح منه قيام الليل، ما فيش فايدة، راحت منه تكبيرة الإحرام في الفجر، استمر راحت منه صلاة الجماعة في الفجر، استمر صلى صلاة الصبح قضاء، زعل أول مرة لما صحي بعد الشمس وقعد يعيط ويبكي، ومرة في مرة في مرة استمرأ هذا الأمر وصار شيئا عاديا بالنسبة له، وصار بيضيع منه صلاة الفجر ويصليها بعد الوقت، والمسألة بالنسبة له ولا تحرك فيه ساكن. وبعدين بدأ المعصية تجر معصية ويتوسع، مش بقى مسألة غض بصر، لا ده بدأ يكذب، كذاب، بدأ يعمل معاصي أخرى، لا ده بدأ يدخل في كبائر، بدأ يرفع صوته على الوالدين ويتغير، يعق الوالدين ويرتكب كبائر أخرى، إلى أن ينسلخ من الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكون في قمة القرب من الله فصار في قمة البعد عن الله عز وجل بسبب الاستدراج بالمعصية، أنه لا يتقي الله. اتأثلت الأبواب، أبواب الخير المفتحة في وجهه شيئا فشيئا. أنا عايز أقول لحضراتكم إن فيه مرحلة قبل ده كله، مرحلة ما يحسش بيها أبدا ولا يشعر بها. احنا بنقول عقوبة المعصية بتبدأ بايه؟ بتبدأ بان يخسر طاعة، سواء في كيفها او في نفس الطاعة، يروح منه قيام الليل، يروح منه لذة قيام الليل. لا ده ممكن يعمل معصية وما يروحش منه اي حاجة خالص، ويقيم الليل بنفس اللذة ونفس المتعة. ازاي دي؟ الله، انت مش لسه قايل ان لازم بيبقى فيه عقوبة بالنسبة للصالحين، لازم عقوبة عاجلة على المعصية؟ ما هي حصلت، بس هو مسكين ما خدش باله، والتعاقب عقوبة كبيرة جدا جدا وهو مش واخد باله. العقوبة دي صورتها ايه؟ اقول لك، هو من كتر قربه من ربنا واصراره انه يقترب من الله عز وجل، النتيجة كانت انه هو خلاص تأهل لأن يفتح له باب من أبواب الخير. خلاص ربنا رتب له إن هيقابل رجل صالح ياخد بإيده في طلب العلم، أو في الدعوة إلى الله عز وجل، أو صحبة صالحة تعليه في مقام الإيمان. عمل المعصية دي حرم هذا الباب، فهو حرم بابا يجهل وجوده، فلم يشعر بأي تغير في حياته. شفت خطورة المعاصي، خطورة المعاصي وأهمية التقوى. أهمية التقوى إنها بتحافظ لك على الأبواب اللي قابلة لأن تفتح لك، إنها تتفتح قدامك وتستمر في تدرج عالي وترق في درج الإيمان وتعلى طول ما أنت تقي. ثلاث أسباب، ثلاث حيثيات، كلها أهم من بعضها، الصدق والإخلاص والتقوى، تحكم الفتح، فتح باب الرحمة، فتح باب الحكمة، فتح باب القرب والدعوة، فتح باب التقى، وأن يدخل الإنسان إلى منازل الإحسان. اللهم بلغنا برحمتك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ومن هدى النبي عليه الصلاة والسلام دعاء في ذلك وانت داخل المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وانت داخل بيت ربنا بتدعي الدعاء ده، وكان ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. نعم أحبتي. وانت خارج: اللهم افتح لي أبواب فضلك. نعم، بتسأل ربنا أن يفتح لك، يفتح لك أبواب الفضل وأبواب الرحمة وأبواب التقى. نعم أحبتي في الله، ده معنى مهم جدا جدا، أن يفتح لك. نعم، المعنى الإيماني الثالث مع اسم الله الفتاح هو الفتاح الحاكم بين عباده، وده معنى مهم جدا. الفتاح الحاكم بين عباده، الذي يحكم بين خلقه. أرسل الله عز وجل الرسل، أرسل الرسل، فقامت معركة بين الرسل وبين أعداء الله عز وجل، معركة طاحنة. قام أعداء الرسل بتقتيل الرسل وبمحاربتهم وبأن صبوا عليهم جام السخط والعذاب. أدرج في هذا الطريق، طريق الأذى المتلاحق، كل الأنبياء أو جل الأنبياء. ضرب منهم من ضرب، ذبح منهم من ذبح، قتل منهم من قتل، أوذي منهم من أوذي، حتى أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم أوذوا جميعا، وأوذي النبي عليه الصلاة والسلام. ومما أوذي يأتي عقبة ابن أبي معيط على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد في حجر الكعبة، فيخنق النبي عليه الصلاة والسلام سيقتله، فيأتي سريعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويمسك بكتفيه ويطرحه جانبا ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد، ساجد عند الكعبة، يأتون بسلى الجزور خلاص الناقة بعد الولادة ويضعونه على ظهر النبي ورأس النبي وهو ساجد، القذر والأذى والنجس، ويصبر النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى الطائف أغروا به سفهاءهم وتبعوه بالحجارة حتى أدميت عقب النبي عليه الصلاة والسلام، وأوذي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أوذيت في الله وما أوذي أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد مضت علي 30 وما لي ولبلال إلا شيء يواريه إبط بلال. ده الأكل اللي بيأكله النبي عليه الصلاة والسلام، 30 يوم، 30 يوم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما فيش عنده إلا حاجة حطتها بلال تحت إبطه. مش ممكن النبي يؤذى ويلاقي الضر ويعاني الفقر صلى الله عليه وسلم، كل ذلك وهو صامت صابر، ابتلاءات وأذى من الكافرين. والنبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد يهجم الكافرون عليه ولا يريدون إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فتكسر رباعية النبي وتشد رأس النبي عليه الصلاة والسلام ويسيل أطهر دم على وجه الأرض، ويؤذى الأنبياء جميعا ويصبرون، ويصبرون. ويقولها شعيب، يقولها شعيب: ربنا افتح بيننا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق،
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الله عز وجل واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
واستفتحوا الأنبياء قالوا يا رب اقض بيننا وبين قومنا، يا رب احكم بيننا وبين قومنا، يا رب احنا عبادك، يا رب قمنا بالدعوة إليك فاحكم بيننا وبينهم. فحكم الله وخاب كل جبار عنيد. خاب كل جبار عنيد. حكم الله بين موسى وفرعون، قام فرعون وتبع موسى. ولما صار موسى وقومه البحر من أمامهم وفرعون من خلفهم، قال أحد رجالاتهم، رجالات بني إسرائيل جنود موسى، يا موسى إنا لمدركون، فيقول بملء القلب والفم كلا إن معي ربي سيهدين. وكانت النتيجة أن نجى الله موسى وأهلك فرعون. أهلك فرعون، نعم، ينصر الله عز وجل أنبياءه ويخزي أعداءه. فأرسل على قوم الصيحة فأصبحوا حصيدا خامدين، وأرسل على قوم الريح فجعلتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية. نعم أحبتي في الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. نعم أحبتي في الله، نعم، هكذا يفعل الله عز وجل بأنبيائه وبرسله، ويفعل بأعداء الرسل، يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. نعم أحبتي، بل حتى الصالحون، هذه سنة ماضية، الفتاح يحكم بين الصالحين وبين الظالمين. والنماذج كتير كتير، أكثر من أن تحصى. نعم أحبتي في الله، ينصر الله عز وجل أولياء، يحكم الله عز وجل بين الظالمين وبين أولياء الرحمن. نعم أحبتي، لما قام مؤمن آل فرعون، قام مؤمن آل فرعون وفوض أمره إلى الله عز وجل، ولجأ إلى الله عز وجل وكأنه يستفتح، يطلب من الله عز وجل أن يحكم بينه وبين القوم الظالمين، فحكم الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير
الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب.
نعم، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. والذين قاموا ونصبوا العداء لأولياء الرحمن على مر الزمان، نعم، رجل يقول لمن يعذبه ائتني بربك لأضعه في الحديد مثلك، فيخرج بسيارته فيدخل في شحنة محملة بالحديد فتدخل في جميع جسده، وفي النهاية لا يمكن أن يدفن، لا يمكن أن يخلص من هذا الحديد إلا إذا قطع ودفن بالحديد قد دخل في جسده. الحديد الذي قال لهذا الرجل أضع ربك فيه، يقصد الله عز وجل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. يقضي الله عز وجل بين أوليائه وبين أعدائه. نعم نعم، يحكم الله عز وجل، ده في الدنيا، والنماذج كتير جدا جدا جدا، نماذج أكثر من أن تحصى، بس أنا بفتح لحضراتكم الأبواب. وفي الآخرة أمر آخر، يقضي الله عز وجل. نعم، يقول ربكم سبحانه: قل يجمع بيننا ربنا، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. سبحانه الفتاح العليم. عارف يعني إيه الفتاح العليم؟ وعارف قيمة اقتران اسم الله العليم باسم الله الفتاح؟ الفتاح هناخده على المعنى ده، الحاكم بين عباده. انت حينما اي مخلوق، اي بشر حينما يأتي ليحكم بين الناس يحتاج الى شهود، يحتاج الى قرائن، ده بيدعي الحق لنفسه والآخر يدعي الحق لنفسه، ومن له الحق؟ من له الحق؟ مجهول. طب ايدوا بالشهود، القاضي يحس بالحيرة، عايزين شهود. انت بتقول ان ده حقك، اللي يجيب الشهود يبقى ده حقه فعلا، انما الله عز وجل منزه عن ذلك لانه عليم، لا يحتاج للفصل بين الناس ولا يحتاج للقضاء بين الناس الى شهود يشهدوا. هذا هو الفتاح، الفتاح العليم تبارك وتعالى، كل شيء بأمره، كل شيء يعلمه، علمه أحاط بكل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. علم الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم؟ ألم تعلم أن الله يعلم؟ الله يقضي بين الناس، لا يحتاج إلى شهود، لا يحتاج إلى شهود، يقضي ويحكم بين الخلق سبحانه وتعالى، الفتاح الحاكم بين عباده، يحكم في المظالم سبحانه وتعالى، ويحكم في حالك أنت أيضا، يحكم في حالك أنت أيضا. يحكم إزاي؟ أعمالك، التكليفات التي أتتك وأنت في قيد الحياة، يحكم في شأنك إلى جنة أو إلى نار. نسأل الله أن يجعل مصيرنا إلى الجنة. لذلك كان من أسماء يوم القيامة يوم الفتح. اسمع لكلام ربك عز وجل وهو يقول في سورة السجدة: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. اللهم يا فتاح افتح لنا، اللهم يا فتاح افتح لنا، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب فضلك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب فضلك، اللهم افتح لأمتنا يا رب العالمين، اللهم انصر أمتنا نصرا مؤزرا يا رب العالمين، اللهم عليك بالظالمين الحاقدين المحاربين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم انصرنا نصرا مؤزرا، اللهم عليك بالظالمين المعتدين يا رب العالمين، اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين، انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين، وانصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم صن دماءنا التي تراق، وصن أعراضنا التي تستباح، اللهم كن لنا ناصرا يوم قل الناصر، اللهم كن لنا ناصرا يوم قل الناصر، وكن لنا معينا يوم قل المعين. أنت إلهنا، أنت ملاذنا، أنت ناصرنا، إلى من نلوذ غيرك، بمن نلوذ غيرك، إلى من نلجأ غيرك؟ لا رب لنا سواك فندعوه، ولا إله لنا غيرك فنرجوه. يا خير من مدت إليه يده، يا خير من مدت إليه يده، يا من يلجأ إليه كل خائف، يا من يلجأ إليه كل خائف. اللهم أمنا من الخوف، أطعمنا من الجوع، قونا من الضعف، انصرنا من الضعف. اللهم رد الأمة جميعا إلى دينك وإلى كتابك وإلى سنة حبيبك ردا جميلا يرضيك يا رب العالمين. اللهم نصرك نصرك، اللهم نصرك نصرك، اللهم نصرك نصرك، اللهم نصرك نصرك، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا جبار انتقم لنا، يا جبار انتقم لنا، يا جبار اجبر كسرنا واجبر ضعفنا، أنت ولينا وأنت ناصرنا وأنت ربنا، إليك نلجأ وبك نلوز وبكرمك نتعلق. اللهم اختم لنا بخاتمة الشهادة يا رب العالمين، اللهم اختم لنا بخاتمة الشهادة يا رب العالمين. ارحم والدينا، ارحم والدينا، ارحم علماءنا، ارحم مشايخنا، ارحم كل من له فضل علينا، واجمعنا جميعا في رفقة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واملأ قلوبنا بالشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.